أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل.
نعم. بعد ذلك نادى طالب العلم بقوله أي بني، فيه ترفق من الناظم رحمه الله، قال أي بني، وفيه بيان محاسن الدين، فإنه قال أي بني اسمع وصايا جمعت، يعني من محاسن الدين أن هذا الدين فيه نصيحة، فهو يوصيه، والوصية النصيحة بحرص، فقال أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، وخير الملل هي ملة الإسلام وهي خاتمة الأديان. ما هذه الحكم؟ أول ما نصح بالأمر قال أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. أطلب العلم، العلم منزلة رفيعة، ولذلك من وفقه الله جل وعلا إلى العلم فقد وفقه إلى عبادة عظيمة تفوق عبادة النوافل، هذه منزلة عظيمة، كثير من النوافل العلم أفضل منها. ونية العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، أن يتعبد لله تبارك وتعالى بذلك. وربط بين طلب العلم وترك الكسل، لأن الكسل من معوقات طلب العلم، الكسلان يذهب عنه من الخير الشيء الكثير، حسنات تذهب عنه، ينام عن الصلاة تذهب عنه هذه الأجور، ويتكاسل عن طلب العلم، وربما إذا سئل عن شيء قال أنا مشغول لا أجد وقتا، وهو في الحقيقة مشغول بلا شغل وجالس بلا عمل، وهذا لا يليق بالمؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من هماني لا يشبعاني، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم نهم لا يعرف الفائدة، وهي مسألة متوازنة، كلما أعطيت للعلم من وقتك ومن جهدك كلما حصلت على الفائدة، وكلما تكاسلت كلما انحرمت من العلم وانحرمت من الفائدة، فالناس ينطلقون ويذهبون ويزدادون علما ويزدادون فهما ويعرفون دلالات الآيات وما تدل عليه، ويعرفون شروح الأحاديث، ويعرفون كلام العلماء في المسائل، ويتعبدون لله جل وعلا ببصيرة، وأنت تبقى في مكانك عاقك عن الوصول إلى مراتب السابقين الكسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، كان يقول وأعوذ بك من الكسل. الكسل أمره عظيم، يحرم الإنسان من كثير من المراتب العالية، والعبودية لله جل وعلا تحتاج إلى نشاط، تحتاج إلى همة، فتعوذ بالله من الكسل واسلك سبيل العلم. فيقول اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، ثم قال وهو أيضا يوصي بما أيضا من مضمونه ترك الكسل، قال واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. اهجر النوم معنى ذلك كثرة النوم، وإلا النوم الإنسان بحاجة إلى النوم، لكن هذا النوم الذي يعيقك عن المراتب العالية، عن مراتب العبودية، لا شك اتركه، وخذ من النوم بمقدار ما تحتاج إليه، لكن أن الإنسان يضيع أفضل الأوقات، يسهر ثم ينام عن الصلاة، ثم يأتي عليه اليوم الثاني وإذ به متثاقل عن كل عمل خير. لماذا؟ لأنه ما أعطى نفسه راحة من النوم الجيد، فأضاع ليله بما لا ينفعه وأضاع نهاره بالكسل. يقول واهجر النوم وحصله، حصل العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ما هو المطلوب؟ المطلوب العلم، العلم هذا فيه رفعة للعبد وفيه انتفاع، فإذا عرفت مقدار العلم ومنزلة العلم ومكانة العلم تحقر ما بذلت، ما بذلت من الوقت أو بذلت من المال أو بذلت من الجهد. وفي هذا تسلية لطالب العلم أن مهما بذلت من الجهد ومهما بذلت من المال أو مهما بذلت من الأوقات مقابل العلم فإن هذا الجهد لا يذهب، بل أنت تفرح وأنت تقوم بهذا الجهد وتبذل هذا المال، أنت تفرح بما تحصل من هذه المنزلة العالية. قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد. لا يمكن للإنسان أن يجمع بين أمرين، بين انشغال بدنيا وانكباب عليها وبين تحصيل العلم، ولا بين الكسل وبين تحصيل العلم. لا بد أن يكون عنده نوع توازن فيما يتعلق بشغله في الدنيا، وأن يجعل من الأوقات كذلك لتنمية هذه الروح ولزيادة الإيمان وللتفقه في دين الله جل وعلا. والبعض يقول إن شاء الله بعد أن أنتهي من كذا سأبدأ في طلب العلم، وتمر عليه الأيام ويمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والسنة والسنتان والثلاث والأربع والخمس، وهو بعد لم يتفرغ. كما قيل إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى، متى تطلب العلم؟ والإنسان لا ينتهي شغله. البعض يقول أنا مشغول، والله ينتهي الشغل بالموت. لا يوجد فترة من الفترات يقول الإنسان سأتوقف سينتهي شغلي إلى يوم كذا، لا، الإنسان مشغول. والإنسان في هذه الدنيا حارث وهمام كما قال أهل العلم، يحرث في هذه الدنيا ويهم الشيء، فلا يمكن أن يتفرغ إلا أن يفرغ نفسه. والشيطان يشغل الإنسان عن الطاعات ويقربه إلى المشاغل ويعظم عليك المسائل التي تشغلك عن طاعة الله جل وعلا. فقال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. وخول أي الخول هو النعم والعبيد ونحو ذلك، أي لا تنشغل عن العلم بهذه المسائل. قال لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. وهذه من الحكم التي أخذت وتقال كالأمثال. يقول لا تقل قد ذهبت أربابه، لا تقل والله العلم قد ذهب والعلماء أصحاب الهمم العالية ذهبوا. الإنسان يقتدي، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن نتشبه بها، نعم القصور أمر وارد عن السلف، ولكن ينبغي على الإنسان أن يشحذ همته وأن يقتدي بالأوائل من العلماء الذين رحلوا وتعبوا وسهروا وحصلوا العلم وكتبوا الحديث واجتهدوا حتى وصلت إلينا هذه الكنوز التي بين أيدينا. فينبغي للإنسان لا يثبط نفسه، بل ينظر في سير العلماء. ومما يعين على طلب العلم أربعة أمور. الأمر الأول النظر في فضل العلم في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني النظر في سيرة السلف، ولا سيما عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم من أهل العلم من التابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا. الأمر الثالث المفاضلة والمفارقة بين أهل العلم وبين أهل الجهل، من يعلم مسألة أفضل ممن يجهل هذه المسألة، ومن يعرف هذا الحكم أفضل ممن لا يعرف هذا الحكم، فالعلم فيه منزلة عالية. ثم الأمر الرابع أن يعلم أن الرفعة في الدنيا أو في الآخرة هي في طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيقول كل من سار على الدرب وصل. أنت عندما تطلب العلم ماذا تريد؟ تريد الوصول إلى الجنة؟ إذن أنت في عبادة وإن مت على هذا الأمر. ثم قال في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل، يعني في ازداد الإنسان من العلم فلا شك أن هذا في إرغام للأعداء، وجمال العلم إصلاح العمل، يعني يتبين أهمية العلم أو تمسك الإنسان بالعلم وحرصه عليه في عمله، فإن العلم أو فإن العمل بالعلم أمر ملازم لطلب العلم.